بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الاحد الثالث من شهر مصر، وزي ما شرح ابونا مرقس شهر مصر ده اخر شهر في السنه القبطيه، عشان كده دايما الكنيسه مع نهايه السنه ومع نهايه كل يوم بتفكرنا بنهاية حياتنا على الأرض وبداية حياتنا في السماء. فمثلا في صلاة النوم بنقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة. ففي نهاية كل يوم الكنيسة بتفكرنا بأن احنا حياتنا هتنتهي وهنقف أمام عرش الله وتبتدي حياتنا في السماء. أيضا شهر مصر الكنيسة رتبت القراءات بتاعته على هذا الأساس، وزي ما شرح أبونا بس أنا هقول بعجالة سريعة كده، إن الأحد الأولاني سمعت مثل الكرامين الأردياء على أساس يقول لنا إن أنت إنسان وكيل هنا على الأرض، وربنا إدك وزنات، وربنا متوقع إنه يحصد ثمر منك، وهيجي في اليوم الأخير هيقول لك اعطي حساب وكالتك، انت مستعد ولا مش مستعد، عامل حساباتك ومراجع نفسك عشان لما تقف مع ربنا تقول له يا رب ها انا وكل الذين اعطيتني لم يهلك منهم احد، ولا اديك عايش حياتك وما بتراجعش نفسك لا سمح الله كده زي الكرامين الاردياء. الاحد اللي فات زي ما ابونا برضو شرح مفروض كان يتقري دعوة لاوي اللي هو بإمتة، ولكن عشان كان عيد التجلي قرينا قريات التجلي. لكن في دعوة لاوي الكنيسة بقى بتديني أمل إن أنا حتى لو كنت خاطي، حتى لو ما كنتش عملت حساباتي، حتى لو أنا عايش في أي خطية، لاوي ده كان عشار ولكن ربنا اختاره ما بقاش بس إنسان تائب، ده بقى من التلاميذ الاثناشر وبقي إنجيلي، يعني كتب إنجيل اسمه إنجيل متى، وأول إنجيل في العهد الجديد اسمه إنجيل متى. فالكنيسة بتقولك ما تقلقش، احنا في الحد الأولاني فكرناك بأنك تراجع حساباتك وتحاسب نفسك، الحد الثاني لو لقيت حساباتك خسرانة ما تقلقش، في أمل، ربنا جه مش من أجل الأبرار، قال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. فلو أنا خاطي، لو أنا شروري وأثامي كتيرة، ربنا جاي عشان خطري وربنا جاي عشان يغفر لي وعشان يفتح لي باب التوبة ويفتح لي باب الفردوس. أما النهاردة في الأحد الثالث ابتدى يتكلم السيد المسيح على الحرب الروحية. الحرب الروحية ما هي التوبة دي عبارة عن حرب، أنت بتحارب الشيطان عشان تخرج من مملكته وتنتقل إلى مملكة المسيح. هو ده تم في المعمودية. في المعمودية لما بنعم الطفل أو إنسان كبير، قبل المعمودية الإنسان ده ما بيكونش في مملكة المسيح، ولكن بعد المعمودية بينتقل من مملكة الشيطان إلى مملكة المسيح. ولكن للأسف بعض مننا، لأن احنا بشر وعندنا ضعف وحنا نقع في الخطية، فلما برجع للخطية برجع تاني زي الإنسان اللي هو كان عليه روح نجس والسيد المسيح أخرج منه الروح النجس، فبرجع تاني بدخل إلى مملكة الشيطان. التوبة بترجعني تاني لمملكة المسيح، عشان كده ربنا قال لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته. مين القوي ده؟ الشيطان. فربنا بيقول لا يستطيع أحد أن يدخل بيت الشيطان القوي وينهب أمتعته، يعني يحرر الناس اللي الشيطان أخدهم وخلاهم تحت سلطانه، إن لم يربط القوي أولا. وده اللي عمل المسيح، ربط الشيطان، نزل إلى الجحيم وقيد الشيطان. قيد الشيطان يعني إيه؟ يعني حط له حدود، يعني الشيطان ما يقدرش يتحرك خارج الحدود اللي هي مسموح له بيها. وحينئذ ينهب بيته، وده حصل لما نزل المسيح إلى الجحيم، ربط الشيطان وسبى سبيا. كل الناس اللي خدهم الشيطان في الجحيم ولاد ربنا راح خدهم المسيح من الجحيم وراح أصعدهم إلى الفردوس. دي بتديني إيه؟ بتديني رسالة إني هل أنا أقدر أربط الشيطان؟ يستحيل أن أنا أقدر أربط الشيطان، لأن أنا أضعف من الشيطان، والشيطان الكتاب هنا بيسميه القوي. الوحيد اللي يقدر يربط الشيطان وينهب أمتعته هو الله. علشان كده أي جهاد للتوبة، أي جهاد للتوبة من غير معونة ربنا هو جهاد فاشل. حاول أن أنت تنتصر على خطية من غير معونة ربنا هتفشل. عشان كده مار إسحاق يقول الذي يظن أن هناك باب آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. فالنهاردة الكنيسة بتديني فن الحرب الروحية، إن الحرب الروحية دي حرب مع الشيطان القوي. فأنا محتاج المسيح اللي ربط الشيطان يدخل أيضا ويربط الشيطان ويحررني، يفك بقى قيودي أنا اللي الشيطان ربطني بيها، يفك قيودي ويحررني فأعيش في حرية مجد أولاد الله. هو ديا التوبة. لكن إنجيل النهاردة في قصة جميلة قوي نتعلم منها. بعد ما المسيح خرج الشيطان من الإنسان اللي عليه روح نجس، فالكتبة عملوا فولس أكيوزيشن، اتهام ظالم، وقالوا إن معه بعل زبول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وهي دي النقطة بقى اللي أنا عايز أتكلم عليها. إحنا أحيانا كتير في حياتنا بنتهم اتهامات ظالمة، يجي ناس يتهمونا باتهامات، كيف نتعامل مع هذه الاتهامات؟ لما يجي واحد يقول لي انت فلان عملت كذا، انت متكبر، انت مغرور، انت افتريت علينا في الموضوع ده، انت ظلمتني، whatever نوع من انواع الاتهامات، كيف اتعامل مع هذه الاتهامات؟ طبعا بالنسبة للسيد المسيح دي كان كلها false accusation. لكن احنا ممكن يكون الاتهامات اللي بتتقال علينا ممكن يكون فيها جزء من الحقيقة، يعني مش لازم تكون كلها اتهامات كاذبة. فأول حاجة لما واحد يعني يتهمني لازم أسمع كويس وأشوف ما هذا هو الاتهام، وهل ينطبق علي أي جزء منه ولا لا، لألا ده يكون صوت ربنا ليا، زي ما ربنا بعت يوحنا المعمدان يقول لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة ليك، أو زي ما ربنا بعت ناثان يوبخ داود النبي ويقول له أنت هو الرجل، أو زي ما ربنا بعت صموئيل لشاول ويقول له أنت ليه ما سمعتش كلام ربنا وإن الطاعة أفضل من تقديم ذبيحة. هيرودس قتل يوحنا المعمدان، داود سمع لتوبيخ ناثان، شاول ابتدى يدافع عن نفسه وأخذ ديفنسيف أبروتش مع صموئيل. يا ترى أنا زي مين فيهم؟ أنا بقتل يوحنا المعمدان، يعني بقتل الصوت اللي ربنا بيبعتهولي عشان يقول لي لا يحل لك، ولا بستجيب وأقول له أشكرك يا رب إنك بعتلي إنسان يقول لك إن أنت إنسان غلطان وأقول أخطيت زي ما داود قال أخطأت إلى الرب عشان كده سمع والرب نقل عنك خطيتك، ولا بعمل زي شاول الديفنسيف أبروتش إن أنا أفضل to try to defend myself and to argue، وابتدي بقى أعمل جدال ونقاش I defend myself، وكل ما يقول لي حاجة يعني قال له أنت سمعت صوت الرب إلهك؟ قال له آه. قال له ما إيه صوت الغنم؟ قال له ده عشان الذبح للرب إلهك. قال له الطاعة أفضل من تقديم ذبيحة. قال له أصلا أنا خفت من الشعب. يعني كل ما يقول لي حاجة في argument هنا، مش قادر يقول أنا آسف، مش قادر يقول فعلا أنا غلطت، مش قادر يقول أنا ما سمعتش كلام ربنا. وإحنا كتير مننا عندنا defensive approach دي بنسميها to react rather than to respond، إن الواحد بيرياكت للالتهام الموجه له مش بيرسبوند. طيب لو أنا بعد ما فحصت نفسي ولقيت إن الاتهام ده فعلا كاذب، كاذب زي الاتهام اللي قالوه للمسيح ان بعد زبور رئيس الشياطين اعمل ايه. سيد المسيح ادانا مثال في المناقشه هنا، قاعد يرد بطريقه موضوعيه، ما هاجمهمش، ما قالهمش انتوا ناس مفتريين، انتوا ناس بتتهموا اتهامات كاذبه، انتوا ناس صفتكم منعتكم. لم يستخدم المسيح ابدا هذا الاسلوب، ولكن قال لهم تعالوا نحلل الموضوع بموضوعيه، ان اوبجكتيف واي. هو الشيطان ده عايز ينشر مملكته ولا عايز يخرب المملكه بتاعته؟ اكيد الشيطان عايز ينشر المملكه، فمعقول الشيطان هيخرج شيطان من واحد؟ يعني بالعقل كده ده هو عايز ينشر، عايز الشيطان في ذهنه عايز كل الناس يبقى ما فيها شياطين. فقال لهم ده لو انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، ولو انقسم بيت على ذاته يخرب، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت بل يكون له انقضاء. وبعدين راح قال لهم حاجة تانية، قال لهم طيب انتوا بتقولوا أنا معايا رئيس الشياطين اللي بيخرج الشياطين بعل زبول، هو كم في رئيس شياطين؟ هو واحد بس. طيب لو أنا معايا رئيس الشياطين ولادكم، ولادكم اللي هم مين؟ التلاميذ، ما هو التلاميذ يهود، فقال لهم ولادكم بيخرجوا الشياطين بمين؟ طب أنا معايا بعل زبول وولادكم بقى بيخرجوا الشياطين بمين؟ فالكلام اللي بتقولوه برضو does not make sense. فهنا السيد المسيح رد بموضوعية، لم يهاجم ولكن رد بموضوعية. احنا احيانا لما حد بيوجه اتهام، والايام دي ما اكثرها على السوشيال ميديا، تلاقي واحد بيتهم ويحط اتهامات والتاني يرد عليه، وده يعمل تسجيلات ويحطها على يوتيوب والتاني يرد عليه، كلها كده ما فيهاش، وكلها باسم المسيح، ولكن لا فيها حب ولا فيها تواضع ولا فيها موضوعية، لكن فيها كراهية، فيها كبرياء، فيها عداوة، وكل ده باسم المسيح. كيف نهاجم بعض ونشتم بعض ويبقى فيه كراهية لبعض وده باسم المسيح؟ كيف؟ هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وبعدين السيد المسيح خاف عليهم فراح قال لهم خلوا بالكم، هو أنا بأخرج الشياطين بمين الحقيقة؟ يعني أنا بأخرج الشياطين بروح الله، أنا بأخرج الشياطين بالروح القدس، لأن أنا والروح القدس والآب واحد، فأنا بأخرج الشياطين بالروح القدس. فلما أنتوا تقولوا إن أنا معايا بعل زبول، يبقى أنتوا بتقولوا على الروح القدس ده إنه ده روح نجس، روح نجس. وقال لهم خلوا بالكم بقى، في خطورة هنا، خطورة كبيرة. ايه الخطورة الكبيرة دي؟ ان لما تتهم الروح القدس وتقول عليه روح نجس، يعني روح unclean، ليس قدوس، انت كده بتجدف على الروح القدس. وهناك عمل للروح القدس وهناك عمل للاب وعمل للابن، يعني الثالوث القدوس كل واحد منه له عمل. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن. تبقى الدينونة دي من عمل مين؟ الابن. الابن يقول إيه؟ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. يبقى الأزمنة والأوقات دي بتاعت مين؟ من عمل الآب. هكذا الروح القدس له عمل. الروح القدس بقى له عملين أساسيين، طبعا عمل كتيرة مش هتكلم عنها، بس أنا عايز أتكلم على عملين أساسيين. العمل الأول أنه يقود الإنسان إلى الإيمان بالسيد المسيح، زي ما الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فلما يجي واحد يقول على الروح القدس ده روح نجس، كيف يقود الروح القدس هذا الإنسان للإيمان بالمسيح؟ وبالطريقة دي التجديف على الروح القدس يخلي الإنسان لا يستطيع أن يؤمن بلاهوت المسيح. طيب وإيه خطورة الحكاية دي؟ نقرأ في يوحنا إصحاح 3 آخر آية في إصحاح 3 يقول من يؤمن بالابن فله حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة بل يمكس عليه غضب الله. فدي خطيرة قوي، لو الواحد هيجدف على الروح القدس يبقى لن يستطيع أن يؤمن بلاهوت المسيح، والذي ينكر لاهوت المسيح ده يقول عنه الكتاب أنه يمكس عليه غضب الله ولا تكون له حياة. فربنا قال لهم خلوا بالكم، خلوا بالكم، لو أنتوا جدفتوا على الروح القدس ده ممكن يحرمك من الحياة الأبدية وما يكونش لك مغفرة، لأن المغفرة لو أمنت بالمسيح ليس بغيره الخلاص، فيش اسم آخر ممكن يخلصني ويغفر خطايا غير المسيح. فلو أنا ما أمنتش بالمسيح كيف تتم مغفرة خطاياي؟ أما العمل الثاني للروح القدس اللي هو أنه يقود الإنسان إلى التوبة، لأنه بيبكت الإنسان على خطية وعلى بر وعلى دينون، فيقود الإنسان إلى التوبة. يعني الذي يعمل فيا علشان يقودني إلى التوبة هو الروح القدس. ومن هنا أيضا الكتاب ربنا يسوع المسيح قالك لو أنت مؤمن بقى وأنت مؤمن بالمسيح، طيب ولو جيت جدفت على الروح القدس وانت في حالة ايمان، طب مين هيقودك للتوبة؟ ما انت رفضت الروح القدس ورفضت عمل الروح القدس، فلن يوجد من يقودك الى التوبة، وبالطريقة دي لن يكون له مغفرة ولن يكون له نصيب في ملكوت السماوات. فربنا من محبته ليهم ابتدى ينبههم وقال لهم الحق اقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجديف التي يجدفونها. ليه؟ لأن الروح القدس هيقودهم للتوبة من الخطايا والتجديف دي. ولكن من جدف على الروح القدس، يعني من رفض عمل الروح القدس وقال عنه أنه ده روح نجس، فليس له مغفرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدي. فيبقى إنجيل النهاردة ناقش نقطة الحرب الروحية مع الشيطان، وان انا لازم يكون معايا المسيح الذي يسندني ويقويني عشان يربط القوي وانا يقطع رباطات الخطية بتاعتي. وايضا كيف نجاوب على الفولس اكيوزيشن، لما يكون في اتهامات كاذبة كيف نجاوب عنها بموضوعية، مش نخاصم ونزعل او نهاجم. يعني احنا عادة لما حد بيهاجمنا يا اما بنخصمه ونقطعه يا اما نهاجمه يا إما ننم عليه يبقى في قصب عليه، كل دي حاجات مش مظبوطة. لكن ياريت نتعلم من السيد المسيح النهاردة كيف نتعامل مع الفولس أكيزيشن. آخر نقطة عايز أقولها في إنجيل النهاردة، طب برضو الكنيسة ليه اختارت الإنجيل ده بالذات؟ احنا شرحنا لأنه مبني على أحد الأول لمصر والتاني لمصر والتالت، لكن الباسج بتاعت التوبة والحرب الروحية موجودة في حتت كتير، لكن اشمعنا الكنيسة اختارت البسج ديا من انجيل مرقس اصحاح 3؟ عشان اخرها في ايه؟ اخر حتة بيقول فجاءت حينئذ اخوته وامه ووقفوا خارجا وارسلوا اليه يدعونه، وكان جمع جالسا حوله فقالوا له وذا امك واخوتك خارجا يطلبونك؟ فأجابهم من أمي وإخوتي. ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي ما وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. عيد العذراء بيجي 16 مصر، فالحد الثالث دايما بيجي حوالين عيد العذراء، عشان كده الكنيسة برضو اختارت الجزء ده لأن في جزء عن العذراء مريم، ويبقى ماشي مع عيد العذراء اللي هو بيجي 16 مصر اللي هو بعد اسبوعين، فيبقى داخل في الاسبوع الثالث، فالحد الثالث بيجي دايما حوالين عيد العذراء. وفي الجزء اللي احنا قريناه ده عايز بس اتكلم على نقطتين بسرعة. من هم اخوة يسوع؟ من هم اخوة يسوع؟ في two traditions، اتنين تقليد بيجاوب على من هم اخوة يسوع. في التقليد الشرقي، تقليد الشرقي، حتى السنكسار بتاع الكنيسة القبطية بيقول كده، بيقول ان يوسف النجار كان أرمل وكان عنده 4 أولاد من زواج سابق، فال4 أولاد دولت هم إخوة يسوع، لأن يوسف يعتبر أب ليسوع. يقولوا أليس هذا هو ابن يوسف النجار، بالرغم أن هو ليس من زرع بشر، المسيح لم يأتي من زرع يوسف النجار، لأن العذراء دائمة البتولية ولم تتزوج يوسف، لكن بالنسب اعتبر يوسف أب ليسوع، عشان كده أولاد يوسف اعتبروا إخوة ليسوع. ده التقليد الشرقي. نما التقليد الغربي، وده مقالة كبيرة كتبها القديس جيروم وموجود على الانترنت تقدروا تقروها، اسمها Perpetual Virginity، يعني البتولية الدائمة. فالقديس جيروم بيقول لا، إخوة يسوع دولت مش ولاد يوسف، إنما إخوة يسوع دولت ولاد خالته، لأن العذراء كان لها أخت اسمها مريم، ومريم دي كان عندها 4 أولاد، فقال ال4 أولاد دولت هم إخوة يسوع. والحقيقة الكنيسة القبطية حاليا، يعني قداسة البابا شنودة الله يناح نفسه، كان يؤيد رأي القديس جيروم ويقول إن دولت ولاد خالته. عشان كده التقليد المنتشر في الكنيسة حاليا إن يوسف، إن الأربع دولت هما أولاد خالت المسيح حسب رأي قديس جيروم وليس أولاد يوسف النجار. أنا بس بشرح عشان لو قريت ديا أو قريت ديا ما تتشككش، دي موجودة ودي موجودة، يعني في 2 تقليد بيشرحوا من هم إخوة يسوع، لكن ديفنتلي إخوة يسوع ليسوا أولاد العذراء مريم، لأن العذراء مريم هي دائمة البتولية، ولدت السيد المسيح ولم تلد أحد آخر، لأن إخواتنا البروتستانت بيقولوا أن إخوة يسوع أولاد العذراء، العذراء تجوز، ده كلام غلط. وسواء التقليد الشرقي اللي هم قالوا أن دولت ولاد يوسف النجار أو التقليد الغربي، لكن الاثنين اتفقوا على دوام بتولية العذراء، دوام بتولية العذراء، وإن حتى المسيح لما تولد منها لم يحل بتوليتها. فكل الكنيسة لغاية القرن 16، يعني لغاية ظهور الحركة البروتستانتية، كل الكنيسة شرق وغرب لمدة 16 قرن كلهم كانوا يؤمنوا بدوام بتولية العذراء، وإن الأربعة دولت ليسوا أولاد للسيدة العذراء. دي موضوع إخوة يسوع. أما بقى رد المسيح لما سيد المسيح قال من أمي وإخوتي، ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. ده يثير سؤال، هل ربنا كده يعني بيتنكر لأمومة العذراء لما بيقول من هي أمي وإخوتي؟ لا أبدا، ده السيد المسيح بيحاول يعلمهم درس ويقول لهم هو العذراء ليه الله اختارها، الله الآب زي ما بنقول في التسبيحة تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. ليه ربنا الله الآب اختار العذراء عشان تكون أم لربنا يسوع المسيح؟ لأنها كانت تصنع مشيئة الله. لما بعت لها الملاك غبريال وقال لها أنت هتحبلين وتلدين ابنا وتعون اسمه يسوع إلى آخره، قالت إيه؟ هوذا أنا أمة الرب. عارفين أمة يعني إيه؟ أمة أكتر من خادمة، خادم يعني سيرفنت، أمة يعني سليف، سليف يعني ليس له رأي، يعني اللي يقوله السيد بتاعه بينفذه من غير مناقشة. فهي قالت أنا أمة ربنا، اللي ربنا يقوله أنا هنفذه من غير مناقشة. هو في حد يصنع مشيئة ربنا زي كده؟ وشوفوا بقى حياة العذراء، حياة العذراء كلها لما تقعد تفكر فيها لم تصنع لنفسها قرار واحد، لم تأخذ لنفسها قرار. يعني اختاروا لها يوسف، أبوها وأمها نداروها تروح الهيكل، ما كانش رأيها، قالوا هتعيش مع يوسف النجار، وافقت. الملاك قال لها تحبلي وتلدين برغم كانت نادرة بتوليتها، وافقت. راحت مصر قعدت 3 سنين ونص عشان هيقتلوا الطفل يسوع، هربت بعد ما رجعت، ما رجعتش لبلدها علشان أرخلاوس ملك وظهر لهم ملك أيه روحوا الجليل، هي من اليهودية لكن قالوا لها روح الجليل مقاطعة تاني خالص، وافقت. حتى على الصليب ربنا ما قالهاش تحب تعيش مع مين، مع يوحنا ولا يعقوب ولا بطرس ولا أندراوس، قال لها هذا هو ابنك وهذه هي أمك، وافقت. فعلا كانت العذراء تصنع مشيئة الله بدون مناقشة، ربنا عايز كده خلاص. أنا إرادت فين؟ إرادت ملغية، أنا إرادت هي إرادة الله، ما يريده الله أنا أفعله. فقال لهم طيب هو الله الآب اختار العذراء ليه؟ لأنها تصنع مشيئة الله. عشان كده كل من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. عايز تدخل في عيلة ربنا، تبقى في النسب بتاع ربنا، تبقى أخوه أخته أمه زي ما قال المسيح، الحل سهل قوي، اصنع مشيئة ربنا هتبقى from the family of God. اصنع مشيئة ربنا زي ما العذراء عملت، هتدخل وتبقى في مشيئة ربنا. مش كده الكنيسة اختارت أيضا هذا الإنجيل لأنه بتكلم عن العذراء، وأيضا ده بيجي دايما في الأسبوع الثالث من مصر اللي احنا بنحتفل بيه بصيام العذراء، بعيد العذراء. أتمنى إن الرسالة تكون واضحة لينا. الرسالة الأولى الحرب الروحية، أنا محتاج الله القوي لكي ما يربط الشيطان الذي قيل عنه قوي ويحررني أنا من رباطات الخطية. أيضا كيف أتعامل مع الاتهامات الكاذبة أو الصادقة التي توجه إلي، كيف أتعامل معها بموضوعية. والحاجة الثالثة، كيف ندخل إلى عائلة الله زي ما العذراء صارت أم لله لأنها صنعت مشيئة الله. ربنا قادر أنه يعطينا حياة توبة، يعطينا موضوعية في عتباتنا وكلامنا مع الآخرين، يعطينا أن نصنع مشيئته كل حين. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي.